الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال الإمام رحمه الله: هذا على التغليظ، أي ليس المقصود منه النفاق الاعتقادي، إنما المقصود النفاق الأصغر. قال الترمذي: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما هو نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقال أيضا: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. قال رحمه الله: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، أي نرويها كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نذكر تفسيرها حتى تردع الناس وتخوفهم من الوقوع فيها. قال: وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، المراد بالكفر هنا الكفر العملي، ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. قال النووي: قيل في معناه سبعة أقوال: أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق. الثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. الثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. الرابع: أنه فعل كفعل الكفار. الخامس: المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين، لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. المعنى السادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في تهذيب اللغة: يقال للابس السلاح كافر. والسابع قاله الخطابي معناه: لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. أظهر الأقوال القول الرابع أنه فعل كفعل للكفار، هو اختيار القاضي عياض. وقال ابن حجر: أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه، أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر. قال: وقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أي إذا التقى المسلمان بسيفيهما عصبية وحمية استحقا دخول النار. قال النووي: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها، ثم كونه في النار معناه مستحق للنار، وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا مذهب أهل الحق. قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، لكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا. وقيل هو محمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قولهما هما في النار لا يلزم استمرار بقائهما في النار. قال: ومثل قوله سباب المسلم، السب في اللغة الشتم، والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه فسوق، الفسق في اللغة الخروج، ومنه قوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، أي خرج، والمراد به في الشرع أي الفسوق الخروج عن الطاعة. وقتاله كفر، هذا محمول على من سب أو قاتل مسلما من غير تأويل. وقيل إنما قال ذلك على جهة التغليظ، لأنه يخرجه إلى الفسق والكفر. أما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قتال المسلم بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج من الملة إلا إذا استحله. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي بكلمة الكفر، لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذب، فإن صدق فهو كافر، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم. ومذهب أهل السنة أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. قيل في تأويل الحديث وشرحه أوجه أن هذا مستحل، أي محمول على المستحل، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، هذا إذا استحل. الوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. الثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، ذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر من المعاصي أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. الوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره لأخيه، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، لكونه دعا أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. قال: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، أي من تبرأ من نسبه كفر، وإن كان التبرؤ يسيرا لأنه كذب على الله، كأنه يقول ما خلقني الله من فلان بل من فلان، والمراد كفر النعمة. قال: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها، أي أن أهل السنة يؤمنون ويصدقون ويسلمون لأحاديث المأمون، وإن لم يعلموا تفسيرها وهم لا يتكلمون فيها بما يخالف معناها المراد، ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. هذا أصل كبير عند أهل السنة والجماعة، والتسليم لنصوص الكتاب والسنة وعدم الخوض فيها بما يخالف معناها المراد منها، وإذا تعارضت فيما بينها نقدم الأقوى. فالكفر المذكور في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله هو الكفر الأصغر، كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا على التغليظ كما قال الإمام رحمه الله، لأنه ليس جحودا وليس شركا في العبادة. يضاف إلى ما سبق كفر النعمة الذي ورد في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، لهذا قال الإمام رحمه الله: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، أي نسلم بأنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم تفسيرها، يعني الذي يخالف ظاهره، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، يعني نبقيها كما وردت لا نفسرها تفسيرا يخالف الظاهر ولا نردها إلا بأحق منها. فجمهور أهل السنة يرون أن تسميتها كفرا على الحقيقة، إلا أنها كفر أصغر. الأحناف يقولون تسميتها كفرا من باب المجاز، والكفر الحقيقي إنما هو الكفر الأكبر، والصواب أنه كفر حقيقي لكنه لا يخرج من الملة. ومثل الكفر الأصغر في هذا الباب الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، هو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وتقول: لولا الله وفلان، وتقول: لولا هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، فهذا كله من الشرك الأصغر. وكذلك الظلم الأصغر، ظلم المعاصي، كالمذكور في قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي يتعدى حدود الله في الرجعة والطلاق على حسب السياق، فهذا ظلم أصغر هو ظلم المعاصي. وكذلك الفسق الأصغر هو فسق المعاصي، كالمذكور في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذا مثال على فسق المعاصي، وهو فسق دون فسق، هذا هو الفسق الأصغر. وكذلك الجهل الأصغر هو جهل المعاصي، كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني يعملون المعصية بجهالة، فالمقصود الجهالة الصغرى وهي جهالة المعاصي. الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد يرد بها على الخوارج الذين أخرجوا عصاة المسلمين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعملوهم معاملة الكفار واستحلوا دماءهم وأموالهم. ومعلوم أن هذه الخصال المذكورة في الأحاديث لا تخرج صاحبها من الملة، فليس كل من أخلف الوعد أو تورأ من نسب وإندق كان كافرا كفرا يخرجه من الإسلام. نعم، هناك من الذنوب ما هو كفر أكبر مخرج من الملة الذي يسميه العلماء بنواقض الإسلام، ولذلك في كتب الفقه يبوب العلماء في كتاب الحدود بابا يسمونه باب الردة، فمن فعل ناقضا من نواقض الإسلام كان مرتدا. هذا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، انتفت موانع التكفير، وموانع التكفير أربعة: الجهل والخطأ والإكراه والتأويل، والشروط عكسها، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الموانع هذه: الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. الشروط عكسها: العلم والقصد والإرادة وعدم التأويل. وأحاديث الوعيد فإن كانت تدرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، لكنه إذا توهم أحد أن من فعل أي معصية مما ذكر كان كافراً وجب تبيين الأمر له وتوضيحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.